إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة في الله، وما أعظم مشاهد الإيمان حينما تتجلى في سير الصحابة الصالحين الذين كانوا يأخذون النور من مشكاته ويستلهمون الهدى من حامله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشرف اليوم على صورة من تلك الصور العظيمة الحافلة بالعبر والعظات، فها هو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحف به صحبه الكرام، وهو يصلهم بنور السماء وهدى رب العالمين، يجلس بينهم كواحد منهم تطيف به قلوبهم وأرواحهم. وإذا بأعرابي يدخل المسجد فيتقصد ذلك المجلس يخاطب كل من فيه: أيكم ابن عبد المطلب؟ لم يقل أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إلى هذه الساعة لم يؤمن بأنه رسول، وإنما يخاطبه باسم أبيه: أيكم ابن عبد المطلب؟ فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فينطلق يوجه إليه أسئلة عظيمة يصغي لها التاريخ، أسئلة تدل على عظم السؤال وعظم المسؤول وفقه السائل. فيقول: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فيقول له الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فيقول: من رفع السماء؟ فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فإني أسألك الذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي لا يمكن أن يجاب بغيره: اللهم نعم. فيتابع الأعرابي أسئلته: فإني أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فيسأله: وأمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتدفعها إلى فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال: وأمرك أن تأمرنا أن نصوم شهرا من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: وأمرك أن تأمرنا أن نحج هذا البيت في العمر مرة؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنا ضمان بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم انطلق إلى بعيره فحل عقاله وعاد إلى قومه. حتى إذا عاد إلى قومه قام فيهم خطيبا فقال: يا قوم، بئست اللات، بئست العزى. قالوا: مح يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام. قال: ويحكم، انها اصنام لا تضر ولا تنفع، ان الله قد بعث فيكم رسولا وانزل عليكم كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واني قد جئتكم من عنده بما امركم به وما نهاكم عنه. فما امسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة الا مسلما، وبنوا المساجد واذنوا بالصلاة. اما سعد بن معاذ فقد اتى ممتلئا غيظا يفيض قلبه حنقا على مصعب بن عمير الذي اتى من مكة يدعو الى الاسلام، يدعو في يثرب. فاستجابت له دور اهل يثرب، فاتى وحربته في يده، فوقف على مصعب بن عمير يتهدد ويتوعد. فقال له مصعب: يا سعد، ألا تجلس فتسمع؟ فإن رأيت خيرا اتبعته، وإن رأيت شرا كففناه عنك. فقال سعد: قد بلغت النصف. فركز حربته وجلس إلى مصعب، فقرأ عليه مصعب القرآن وعلمه الإسلام ودعاه إلى الله. فرؤي البشر يتهلل من وجهه قبل أن ينطق الشهادتين. فلما أتم مصعب كلامه قال: إنما تدعو إليه لحق وحسن، فكيف يصنع من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ فعلمه مصعب الشهادتين وأمره أن يغتسل. فلما دخل في الإسلام عاد إلى قومه وكان سيدهم، عاد إلى بني عبد الأشهل فقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبه. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما. أيها الإخوة في الله، هكذا كان تلقي الصحابة لهذا الدين، هكذا كان فهمهم له، هكذا كان تشبعهم به. ما إن يعلن أحدهم إسلامه حتى يستشعر أنه أصبح جنديا في كتيبة هذا الدين وداعيا لهذه الرسالة، حتى يجند طاقاته كلها، ذكاءه ولموعه، شهرته وقيادته، ماله وعتاده وعدته، كل ذلك للدعوة لهذا الدين. يتجلى هذا المعنى في سيرة كل منهم، من أفضلهم وخيرهم الصديق أبو بكر الذي أسلم فجند كل طاقاته لهذا الدين، فأسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة كانوا هم كتيبة الإسلام الأولى، أمة الإسلام، إخوة العقيدة. هذا المعنى أمر ينبغي أن نشعر به أنفسنا وأن نملأ به قلوبنا وأن يفيض من جوانحنا، معنى أن اتباع هذا الدين يعني الدعوة إليه وتسخير كل طاقة في خدمته. إن عقيدة الإيمان الحقة لا يمكن أن تبقى حبيسة الصدور أسيرة حنايا الأضلاع. إن عقيدة الإيمان إذا تحركت في قلب أنطقت فلم يتق عليها سكوتا، وإنما ينطلق بها، يرسلها، يدعو إليها، يجد نفسه مندفعا لذلك متشبعا به، كما ترسل الشمس أشعتها بذاتها وتفوح الوردة بعطرها بذاتها، كذلك ينطلق المتشبع بهذه الدعوة، ينطلق بها بذاته مستشعرا أن إيمانه بها يعني بثها ونشرها، يعني التبشير بها، يعني الدعوة إليها. فإلى الشباب الأخيار، إلى الشباب الذين استضاءوا بالإيمان أمام الظلمات وتغنوا بالقرآن في عصر المادة والشهوات، إلى الذين وجدوا نعيم الهداية، إلى الذين تلذذوا بأنس الصلة بالله والقرب منه، إلى الذين آمنوا فكان إيمانهم إيمانا بوعي، إيمانا بيقين، إليهم نقول من هذه الأمثلة العطرة استمدوا الضياء والقدوة، ليكن التشبع بالدين تشبعا مؤثرا، واعيا ملهما، منطلقا لا متقوقعا. أيها الإخوة في الله، علينا أن نستشعر أن إيماننا بهذه العقيدة يطرح على عواتقنا مسؤولية التبشير بها والدعوة إليها. ينبغي أن نوعي المسلمين وأن نذكرهم أن إيمانهم ينبغي أن يكون إيمانا بوعي. إيمانا بوعي يقتضي تحمل أعباء هذا الدين والعمل له، وأن يلقى المؤمن ربه وقد قدم شيئا لدينه. ينبغي أن نخلصهم من هذه النظرة السلبية للدين، النظرة الساذجة له. ينبغي أن يورث في قلوب المسلمين أن الاقتناع بالدين يعني الالتزام به والدعوة إليه، يعني العمل به والتواصي به والصبر على ذلك كله. إخوة العقيدة، إخوة الإسلام، إن على المسلم المتبصر بالحق والهداية ألا يتخلى عن محاولة انتشال العباد من تيه الضياع ووحدة الغفلة، وأن يحترس أن تتسرب وساوس اليأس من إصلاح الناس إلى قلبه، فتخمد جذوة حماسه وتنطفئ شعلة عطائه. وهذا ما رأيناه في حال بعض من توجهوا للدعوة إلى الله ثم تراخى سيرهم وقل عطاؤهم وانزووا على أنفسهم، فدل ذلك على أن شحنة الطاقة التي كانت في قلوبهم كانت شحنة قليلة لم تسر بهم بعيدا. لمثل هؤلاء نقول إن عليهم أن يعلموا أن الدعوة إلى الله عبادة تحتاج إلى الصبر عليها، وأن عليهم أن يفسروا سورة العصر تفسيرا عمليا واقعيا في حياتهم. إن الدعوة عبادة تحتاج إلى الصبر كما تحتاج إليه كل عبادة، كما يحتاج إليه المجاهدة على الصلوات، كما يحتاج إلى الصبر قيام الليل، كما يحتاج إلى الصبر ظمأ الهواجر، يحتاج إلى الصبر الدعوة إلى الله. إن الذين يستسهلون الرخاوة والدعاء، إن الذين يتخففون من حمل أمانة الدعوة لدين الله بحزم وعزم، عليهم أن يعوا أن الدعوة لن تخسرهم، فقد تكفل بحفظها مرسلها، وأن الرسالة لن تضيع بقعودهم، فقد تكفل بحفظها منزلها، وإنما هم الذين يخسرون شرف العمل لهذه الدعوة وشرف خدمة هذا الدين وشرف العطاء والبذل لهذه الدعوة. ألا يستلهمون القدوة من حملة هذه العقيدة الأول الذين كان عطاؤهم لهذه العقيدة بلا حدود وبذلهم بلا قيود؟ ألا تأخذهم الحمية عندما يرون دعاة الضلال والمنطوين على أفكار الرجس والإلحاد وقد جندوا كل طاقاتهم في سبيل الترويج لمعتقداتهم؟ إذا لم يأخذوا القدوة من هؤلاء الصحب الكرام ولم تأخذهم الحمية وهم يرون فئات الضلال تستميت في سبيل نشر إلحادها وضلالها، فما الذي يوقظهم؟ ما الذي يحرك عزائمهم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، إن بعث الهمم للعمل لهذا الدين وإشعار النفوس أن التزامها بهذه العقيدة يعني العمل لها والدعوة إليها والتشبع بها، إن ذلك كله أمر ينبغي أن نحييه في النفوس وأن نبعثه في القلوب، أن نحرك به الهمم، وأن يعي المسلمون الذين من الله عليهم بالهداية فتفيأوا ظلالها أن يعوا أن عليهم مسؤولية نشرها، إن عليهم مسؤولية نشرها ومسؤولية تصحيح مفاهيمها ومسؤولية بعث الوعي في نفوس المسلمين ليستشعروا المسؤولية تجاه دينهم. إن علينا أيها الإخوة أن نرتب أولويات الدعوة وأن نحدد جبهاتها، فأول أولوياتها وأول جبهاتها هي أنفسنا، نتوجه إليها بالتربية بالدعوة بالتعهد، فلا نؤتى من قبل أنفسنا، ثم ننطلق إلى تلك الحصون والقلاع التي بوأنا الله ملكها، وهي بيوتنا أسرنا، فنجعل منها قلاعا للدين حصينة، ونجعل من كل فرد منها جنديا لهذا الدين، ثم نوسع الدائرة، نوسع الدائرة في ذوي قربانا، في زملائنا، في معارفنا، ثم تتسع الدائرة شيئا فشيئا تجاه كل مسلم. أيها الإخوة، أحبابنا من استشعروا مسؤوليتهم عن هذا الدين، إن عليكم أن تحرصوا على أن تجعلوا في كل بيت بذرة صالحة، من خلال المصاحبة المؤثرة، من خلال الدعوة الفردية والجماعية، من خلال تسخير كل طاقة نملكها وكل جهد نستطيع بذله. أيها المسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين وأيد المرابطين، اللهم انصر إخوان المرابطين في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم اجعل عاقبة أمرهم فتحا قريبا ونصرا مبينا. اللهم أقر أعين المسلمين بفتح المسجد الأقصى وهزيمة يهود، اللهم اجعل جمع يهود وعتادهم وسلاحهم ومستعمراتهم غنيمة للمجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم احفظ جهاد المجاهدين، اللهم احفظ جهاد المجاهدين من كل غاش وخادع ومنافق ومتاجر بقضيتهم وجهادهم، واجعل جهادهم جهادا خالصا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم، اللهم اظهرهم، اللهم اعزهم، اللهم امددهم بمدد من عندك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة، في عقيدة الإيمان وشرعة الرحمن، إن من أعظم منازل المؤمنين ومقامات العارفين التي يرتفع إليها القلب إذا رباه الإيمان وامتلأت به جوانحه فأصبحت صلته بالله أقوى من كل صلة، ومعرفته بالله أعظم من كل معرفة. إنها منزلة اليقين، إنها منزلة اليقين التي هي من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. إن اليقين أيها الأحباب يعني استقرار العلم الإيماني في القلب، فلا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير، حيث يتعامل قلب المؤمن مع وعد الله المغيب وكأنه مشهود محسوس. إنها الحالة الإيمانية التي تتحدد فيها الرؤية وتتضح المعالم وتتمايز الأمور، فيسير الموقنون إلى الله في خطى ثابتة لا تعثرها عقبات ولا تضلها ظلمات. وإذا نظرت في قلوب الموقنين رأيت قلوبا امتلأت نورا وإشراقا ويقينا وثباتا، وانتفى عنها كل ريب وشك، وهم أصحاب قلوب امتلأت محبة لله وخوفا من الله ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، وحملهم اليقين إلى الله فساروا إليه. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أيها الإخوة في الله، ولذا كان أعظم الناس يقينا هم أعظم الناس علما بالله، وهم أنبياء الله ورسله. وانظر إلى مشاهد اليقين في حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا موسى كليم الرحمن الذي سار بقومه حتى إذا وقف بهم على سيف البحر ورأوا فرعون وقد أقبلت جموعه حتى كاد أن يدركهم، صاحوا في موسى: إنا لمدركون. فإذا بكليم الرحمن يقابل خوفهم بأمن وقلقهم بطمأنينة واضطرابهم بهدوء، ويجيبهم جواب من عمر اليقين قلبه، يجيب الذين قالوا إنا لمدركون بقوله: كلا إن معي ربي سيهدين. إنه ضوء اليقين يملأ جوارح موسى الكريم، ويتحقق له الوعد بالله كفلك الصبح. أما في حياة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فمشاهد اليقين أكثر من أن تحصر، ولكن قف على شيء منها في الشدائد. فها هو صلوات الله وسلامه عليه يتهادى موكبه ويمنا صوب المدينة، قد اهدر دمه وسارت النذر الى قبائل العرب تسألهم ان يأتوا به حيا او ميتا. يسير هذا الموكب الايماني يمنا صوب المدينة حتى اذا انطلق سرقة بن مالك يقفو اثر رسول الله طمعا في دمه او في اسره. في الساعة من احرج الساعات واشدها خوفا، فيقف سراقة وقد فشل سعيه وتعطلت خططه، يقف وهو ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخاطبه بيقين المؤمن بوعد الله، فيقول له وقد هم بالانصراف عنه وعن ابي بكر: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى وتاجه.